أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فدلت أوجه النفاس. والاسم مختلف فيه فقيل هو مشتق من السمو لأنه يسمو به مسماه فيرفعه من حالة المجهولية إلى المعلومية يعرف به. وقيل مشتق من السنة لأنه علامة على مسماه. وقد اختلف الكوفيون والبصريون فيه فقال البصريون أصله سمون تقنين تقنوين أقصد سمون تقنوين فحذفت لامه وعوض فيها همزة الوصل مثل ابن فإن همزة الوصل التي فيه عوض من اللام أصله بنون وهكذا. وقال الكوفيون أصله واسم من السنة التي هي العلامة ففاء الكلمتية المحذوفة عوض فيها عوض منها همزة الوصل. لكن مذهب المصريين أصح لأننا نقول أسماء ولا نقول عسام ونقول سمج ولا نقول وسيم ونقول سميت بن زيد ولا نقول وسمت بن زيد. وهذا الذي يقول فيه أحدهم اشتق الاسم من السماء البصري واشتقه من مسمى الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمج ثلاثة سميت ودعوى القلبي فيه بعيدة مداوي القلبي. والاسم المقصود به ما يعين مسماه ويعرف به وهو نوعان اسم معين لمسماه تعيين للأداة وهذا هو المسمى بالعلمي واسم يطلق على مسماه إذا كان معروفا وهذا يشمل الضمائر والأوصاف فكل صفة هي اسم من المعنى الأخير. كل صفة من صفات الله اشتق منها اسم سنفاع على أصفة مشبهة فإنه يطلق عليه اسم لكن بالمعنى الأخير ليس معناها أنه معلم أنه لا يطلق على غيره بل اسم الذي يطلق عليه ولا يجوز إطلاقه على غيره والله هو الرحمن فقط. فالله هل تعلم له سمية لا يمكن أن يسمى لها بالإسماح والرحمن كذلك. ولذلك استعمل هذان الاسمان في القرآن استعمال الأسماء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما الرحيم فهو اسم من أسماء الله مشتق من صفة من صفاته لكنه لا يعين تعيين للأداة بل يمكن أن يوصف به غيره كقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذين يقولون إن هذه الأسماء إنما تعينه بشرط أل شرط دخول أل عليها يقولون الرحيم بأل خاصة به وأما رحيم فيمكن أن يوصف بها كل متصف برحمته فهذا مخالف للقياس اللغوي لأن أل هنا إنما تكون بحسب موقع الاسم الذي هي فيه فإذا كان نعطل لمعرفة حلي بأل وإذا كان نعطل لنكرة حلي بأل. ومثل ذلك الحليم وتقول مشترنا عن غلام حليم عليم الحليم والعليم كذلك والحليم بأل تستعمل إذا كان العقل معرفا تقول شاعر نعم أظن الفيلم دلق علي قومي وقد استبدل الرجل الحليم قد استبدل الرجل الحليم لعب الرجل هنا معرفة فأعددت فيه كذلك الكريم كريم والكريم كان ناقل لنكرة خليفة وأن وإن كان ناقل لمعرفة أهل تشفيه فلا يعين ذلك الله سبحانه وتعالى بل يصف به المخلوق ويسمى به. ومن هنا اختلف في الصفات المختصة لله سبحانه وتعالى هل يصح أن يسمى بأوصافها خلقه أم لا؟ مثلا هل يجوز أن نسمي شخصا المنتقم أو المهيمن أو الجبار أو المتكبر أو نحو ذلك؟ أما المهيمن فقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مهيمن. أنزلنا آية الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهو في لغة أهل اليمن بمعنى الشاهد. ويذكر أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي مجلسه ابن عباس فقالت: يا أمير المؤمنين، إن بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن، فهل لي عليه من متفق؟ قال: ما فهمت ماذا تقولين، ما فهمت ما تقولين. فقال ابن عباس: الكلمات كلهن في كتاب الله. بعلي تقصد زوجي، وهذا بعلي شيخا. عبد حقي أي تركه. ومنه قول الله تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي التاركين لعبادة ذلك الولد أو لعبادته. وترك الوصيد رهوا، الوصيد الباب، وسلمهم باب صوم راعي بالوصيد رهوا أي مسبوحا، اترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون، إنهم جند مغرقون. ولي عليه مهيمن شاهد، هو مهيمن عليه، فهل لي عليه مسيطر؟ لست عليه من مسيطر، مسيطر الحاكم المجازي. إطلاق المهيمن كسوية إنسان الآن ولده المهيمن مثلا أو نحو ذلك واختلف فيه. فقال قائدة من أهل العلم: تحل، ولكن لا يجوز التسمية بالله ولا بالرحمن، أما ما دون ذلك من الأسماء فيحل التسمية به. لكن ما كان منها عيبا في المخلوق كالمتكبر والجبار ونحو ذلك فلا يحل التسمية به، لأنه من الألقاب التي لا يحل التلاوز به. ولكن يمكن أن يصف بها من كان متصفا بتلك الصفة، قالوا فلان متكبر أو خرجوا عن هذا المتكبر أو هذا الجبار ونحو ذلك. ولهذا يطلق الجبار على جذع النخلة الضخم، ومنه قول الشاعر وهو زياد بن حمل النجدي يقول: متى أمر على الشقراء ما تسفك الخل النقاب، مروح اللحم هازيم والوشم قد خرج اسمه، وقاب لها من الثنايا التي لم أقلها فرم. ليس شعرية عن جنبي مكسفحة، وحيث يبلى من الحناءة الأقم، وعن الإساءة أبحالت مقارمها، أما تغير من آرامها إرم، وجنة ما يلم الدهر حاضرها، جبارها بالندى والحلم محتزم. جبارها جذوع النخل الضخم بالندى والحلم محتزم. وأما الغفور فلا يمكن أن يوصف به غير الله أصلا، فلا يسمى به إلا إذا قصد به معنى آخر، إذا قصد به من الغفر الذي هو الخفاء والستر. فقد يقال مثلا الليل يقال فيه، يقال الليل كافر غافر، كافر معناه ساتر لما فيه، جاحد لما فيه، يقال فيه غافر له معناه مخفل له. نعم. ومنه اشتقاق الغفر الذي هو منزلة من منازل القمر لاختفائها. نعم. والجغفر الذي يغفر بأسه معناه يستره عن السيوف. وهذه الأسماء العلى قد اختلف في هذه الاختلاف السابق في اختلافها هل هي توقيفية أو لا. وقد ذكرنا من قبل إلهة أقوال في الصفات. القول الأول أن الصفات كلها توقيفية. القول الثاني أنها كلها جائزة الإطلاق إذا اقتضت كمالا، كل صفة تقتضي كمالا يجوز إطلاقها عليه ولو لم تكن. القول الثالث الاكتفاء بما ورد ولو لم يصرح به، بل يكتفى بالفعل والمرة والمصدر ونحو ذلك. هذا قد سبق. والأسماء أيضا مختلف فيها، فقيل هي توقيفية مطلقة. وعلى هذا جاء الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسأل على القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء قدري ولهذا همي وغمي. فهذا فيه سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذا أيضا مما سمى به نفسه، أو علمته أحدا من خلقك معناه وأنا سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك معناه وأنا سميت به نفسك. وقيل هي أيضا مثل الصفات، فكل صفة ثبتت لله يجوز اشتقاق الاسم منها على هذا. ولكن هذا القول فيه توسع زائد، لأن بعض الصفات كما لا يحل تغييرها بل تفسيرها تلاوتها. ومكروا ومكر الله وما وخر الماكلين مثلا، هذه في موضع معين مقصود بها المقابلة وشدة الأخي الأخي الوديد. وقيل بالتفصيل، فالصفات التي تقتضي كمالا ولا تنهي منقصا يجوز استقاق الأسماء منها مطلقا، والصفات التي لم يرد بها النص، الصفات التي ورد بها النص ولا تنهي منقصا يجوز استقاق الأسماء منها، والصفات التي توهم النقص مطلقا سواء ورد بها النقص أو لم يرد لا يستحق منها الاسم. ونحن ذكرنا أربعة أنواع للصفات من قبل، أربع صور، لأنها إما أن يرد بها النقص أو لا يرد بها، وكل واحدة منهما إما أن توهم النقص أو لا توهمه. فالنوع الأول هو ما ورد به النقص مما لا يوهم النقص، فهذا يستحق منه الاسم. النوع الثاني ما ورد به النقص وقد يوهم النقص، يوهمه لدى ضعافة العقول ومن ذهنه نقص، هذا لا يستحق منه الاسم. نوع الثالث ما لم يرد به النقص ولا يوهم النقص، فهذا الراجح جواز استقاق الاسم أسماء منه كالمحسن والمتفضل والمنعم، فيجوز استقاق الاسماء منه، وعلى هذا يجوز التعديد له، قال عبد المحسن وعبد المنعم وعبد المتفضل وعبد المقصود وعبد الموجود ونحو ذلك. وقال طائفة من أهل العلم لا يجوز هذا، فمنعوا كل هذه الأسماء بالتعبير. ومثل هذا في الدعاء، هل يقال يا محسن ويا مفضل ويا منعم يا موجود ويا مقصود، أو لا يقال ذلك في الدعاء؟ محل خلاف على هذا الخلاف الذي ذكرناه. وعموما فإن أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص بالدلالة على كثرتها، ولم يرد لها حصر في عدد محدد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 الا واحده، من احصاها دخل الجنه. وقد اختلف العلماء في قوله في معنى قوله من احصاها، فقال الطائفه معنى من احصاها من عرف اعدادها عرفها بذواتها، وهذا مشكل لان معناها التعبد بشيء مجهول لانه لم يرد بيانها في هذا اللفظ. لكن الإجابة عن هذا بأن المقصود بها حينئذ لا ورد في حديث الوليد بن المسلم، حديث من مداره عن الوليد بن المسلم رواية أبي هريرة، وهو عند الترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة، ولفظه والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم المقيس وفي رواية المغيث الحكيم الجليل الكريم القريب وفي رواية الرقيب المجيب الواسع الحكيم اليدود المجيد الباعث الشهيد الحق النتيم وفي رواية المبين الولي الحميد المحسن المبدع المحيد المحسن المميت الحي القيوم الواحد المعيد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي المذيع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وفي رواية بدل هذه بإثبات الوكيل والحنان المنان وإثبات الحنان المنان في صحيح ابن حبان، وإن كان مالك قد كره الدعاء يا حنان يا منان لكن لم يصح عنده هذا الحديث بإذن رواية ابن حبان التي ذكرناها. والذين يطعنون في اتصال هذا الحديث يزعمونه موقوفا على أبي هريرة، أو يزعمون أن الوليد بن مسلم قد يكون دلس فيه، يجاب قولهم بالنسبة للوليد بن مسلم معروف بالتدليس تدليس تصريح، لكنه صرح بالسماع هنا. وأيضا فإن أبا هريرة حتى لو كان موقوفا عليه فإن هذا مما لا يعرف بالرأي، وبالأخص أنه أدرجه مع الحديث، فإذا لا بد أن يكون لهذه الأسماء بهذا العدد فقط على اختلاف رواياته، مع أن الوالد في حديث أبي هريرة لو جمعناه لزاد على المئة باختلاف الروايات، لأن فيه المتين والمبين وفيه المغيث والمقيت وفيه الرقيب والقريب وفيه البر وبدلها البر والوكيل بدلهما الحمان لله. فعلى هذا إن معنى الحديث من أحصاها معناه من حسبها وعدها. قال طائفة أخرى من أهل العلم معناه من أحصاها من آمن بها عن الإجمال، لكن هذا القول بعيد من الناحية اللغوية، لأن نفى الإحصاء معناه العد. ولله تعالى أسماء بكل لغة، فليست أسماءه محصورة في العربية. وقد سبق البحث في اسم الله هل هو من العربية أو لا، وقد دعاه كثير من عباده بكثير من الأسماء التجيب لهم على هذا. فالحديث الواردة في الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى لا تقتضي اختصار ذلك في اسم واحد، بل قد يكون الاسم الأعظم لدى بني إسرائيل غير الاسم الأعظم في هذه الأمة. وهذا الاسم لا ينبغي لأحد من هذه الأمة معرفته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يدعو الإنسان به فيستجاب له، لكن لا يتأكد من أنه هو الاسم الأعظم بخصوصه. ويبدو أن الاسم الأعظم يتفاوت بحسب الأشخاص أيضا كما يتفاوت بحسب الأمم. يمكن أن يكون شخص معين الاسم الأعظم في حقه هو الاسم فلان وكذا، شخص آخر الاسم الأعظم في حقه هو الاسم فلان. كذلك لو أردنا تنوع الأمم فما الفرق بين أن يكون الاسم الأعظم لدى اليهود هو الاسم الفلاني والاسم الأعظم لدى هذه الأمة الاسم الفلاني وبين وجود ذلك من الأغراض؟ لأن الاسمية لا تنسخ، كونه اسم الله هذا لا ينسخ، لكن يأتي الوعد عليه، والوعد عليه يختلف باختلاف العبادات مثل ما ذكرنا من قبل في النزول، في وقت النزول يختلف باختلاف البلدان. ولكن إثبات صفة النزول لله تعالى نزول واحد، ومع ذلك فالسنه الأخير هو الذي يختلف باختلاف البلدان، فلا مانع أن يكون الاسم الأعظم كذلك. ومع هذا فبدأ قد اشتغل عدد من الناس في البحث في الاسم الأعظم ما هو، فقال الطائفة هو اسم الله، وقال الطائفة الأخرى هو الجلال والإكرام، وقال الطائفة الأخرى هو القيوم، وقال الطائفة الأخرى هو الحي. وكل هذا أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الآيات بخصوص هذا، ذكر أنه فيها في آيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في بعض العلماء بحثوا عما يجمع هاتين الآيتين من الأسماء، وقد جاء في حديث عائشة أنه من الأسماء التي دعت بها، وجاء في حديث الأطفال الذي قال الله من يسرك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ليان السماوات والأرض، قال له لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وهذا يقتضي تنوع الاسم، فالأسماء التي قالتها عائشة غير الأسماء التي دعا بها هذا الأطفال. دعائك الله مني دعوك الله ودعوك الرحمن ودعوك البر الرحيم. وعموما لا ينبغي الإنسان أن يشتغل أن يتعب نفسه في البحث عن الاسم الأعظم بخصوصه لم يسأل الله بأي اسم من أسمائه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول تعالى ادعوني أستجب لكم، ويقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد تخبط طوائف من العلماء في البحث عن الاسم الأعظم حتى أدى بهم هذا إلى الصرافة، فبدأ طائفة منهم تبحث في تقطيع الحروف ونحو ذلك. وأهل علم الجدول يرون أن الاسم الأعظم مركب فيعدونه ألفات، أي قش في الألف التي هي رمز واحد، والياء التي هي رمز عشرة، والقاف التي هي رمز مئة، والشين التي هي رمز ألف. ومعها بعضهم يعده بالكتابة بنجمة سليمان، خاتم سليمان هو نجمة المثبتة فيه شعار اليهود اليوم هي خاتم سليمان، وغير هذا من التخبطات التي لا أصل لها.
أسماؤه الحسنى، الحسنى معناه المتصفة بالحسن، وهذا صفة كاتبة، هذه صفة كاتبة، صفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات مميزة وصفات كاتبة. الصفات المميزة معناه النفي تميز بعض الموصوف عن بعض، مثل قولك جاء الصحابة من المهاجرين، جاء الصحابة الأنصاريون، جاء الصحابة البدريون، وهذه صفة مميزة لأنها تميز بعضهم عن بعض. لكن الصفة الكاتبة مما لو قلت الصحابة الكرام، الصحابة كلهم كرام، فهذه كاشفة للجميع. وكذلك قولة القرآن الكريم أو القرآن العظيم، هذه صفة كاشفة لكل القرآن. لكن قولك القرآن المدني أو القرآن الزكي، هذه صفة مميزة. والأسماء التي هي أسماء الله كلها حسنى، على الصفات يدل. هذه الأسماء لا يجوز تعطيلها، بل كل اسم يدل على صفة فائقة، والله يدل على جميع الصفات، وكل اسم اشتق من صفته فإنه يدل على تلك الصفة أيضا، وقد يقتضي أكثر من صفته. فبعض الصفات يدخل فيها كثير من الصفات الأخرى. على الصفات دلت، فدلت أوجه النفات، يترتب على ذلك أدلة أوجه النفات، لأنهم ألحدوا في أسماء الله فعطلوها عنها. وهذا مأخوذ من قوله وعنت الوجوه للحي القيوم يا قصاب من حمل أول من، في ذلك الوقت من حمل أول من، وبالأخص ما كان إلحادا في أسماء الله وصفاته خاب. فأثبتوا من نفسه ما استلفوا أثبتوا أنفوا ما نفاه ثم قفوا، ما يتعلق بالأسماء والصفات يثبتوا فيه ما جاء عن السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم من المرضيين الذين شهد لهم الناس بالخيرية وسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيثبت من ذلك ما أثبتوه وينفى منه ما نفوه، ويوقف بعد ذلك على هذا الحد، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذا يقتضي التوقيف في الصفات وفي الأسماء، وهو قول كما ذكرنا لكثير من أهل العلم. ذلك قال فأثبتوا من نفسه ما استلفوا أثبته وانفوا ما نفى ثم قفوا. واستلفوا فعل بمعنى مفعول، مثل نقض ونقص وقلص. وقلص معناه المقنوص، يا شات ما قلص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم، شات ما قلص معناه يا شات قلص. واستلفوا المقصود به من سلف. وأصل ذلك أن الناس قديما كانوا إذا ارتحلوا من مكان قدموا المترفين منهم، فيركبون أحسن المراتب ويخرجون أمامهم، ويكون من وراءهم تبعا لهم، منهم من يمشي ومنهم من ينتظر رجوع الدواب والمواشي. فالمتقدمون يسمون سلفا، كأنهم أسلفوهم قدموا إليهم قربا ليؤخذ منهم فيما بعد. والعصور السابقة من هذه الأمة هي سلف لمن يأتي بعدها فقد تقدمت. والمقصود بالسلف الصالح إذا أطلق الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكيته لهم نوعان، تزكية مشروطة وتزكية مطلقة. فالتزكية المشروطة هي قوله يغزو في عام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يعوذ في عام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يعوذ في عام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. فهذه مشروطة بالرؤية، فمن عاش في ذلك الوقت ولم يرى رائيا، عاش في عصر التابعين ولم يرى صحابيا، أو عاش في عصر أتباع التابعين ولم يرى تابعيا، هذا كثيرا ما يحصل لا يعتبر منه.